الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، تحية طيبة. هذا فارس عمر ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة كالمعتاد بنشرة الأخبار، أعدها ويقرؤها اليوم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزميلا لهم من مجلس النواب إلى إطلاق نار فيما كانت بصدد الإقلاع من مطار بغداد الدولي وهي في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان. القوات متعددة الجنسيات في العراق أوضحت في بيان أن طائرة من طراز C-130 لاحظت إطلاق نار من الأرض صوب الفضاء، وأشارت إلى أن أحدا لم يصب بأذى بعد أن أطلق طاقم الطائرة إشارات ضوئية كإجراء دفاعي وقام بالإجراءات الضرورية وفق المعايير التي استلزمها الموقف. وقال السناتر بود كريمر في بيان أن الطائرة كانت قريبة من الإصابة، غير أن هذا هو أمر يواجهه العسكريون الأمريكيون في المعركة كل يوم. وكان مع كريمر في نفس الطائرة كل من ميل مارتينيز وريتشارد شيلبي وجيمس أنهوفي. رحبت الحكومة العراقية بقرار تجميد ميليشيا جيش المهدي الذي يتزعمه الزعيم الديني مقتدى الصدر، وقالت أن هذا القرار يتيح فرصة مناسبة لتجميد عمل باقي الميليشيات في العراق. بيان أصدرته الحكومة وصف المبادرة بأنها خطوة مشجعة على طريق تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، وفرصة مناسبة لتجميد عمل باقي الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية والفكرية حفاظا على وحدة واستقلال وسيادة العراق. البيان الحكومي أكد أن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الحكومية بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة كربلاء لا تستهدف التيار باعتباره مكونا سياسيا، وأشار إلى أن عمليات الملاحقة ستقتصر على العناصر التي ارتكبت الجرائم وانتهكت المقدسات وألحقت الأضرار بالممتلكات العامة على حد تعبير البيان. أعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي أنه سيتم الإفراج عن 50 محتجزا عراقيا في السجون الأمريكية في العراق في كل يوم من أيام شهر رمضان. وقال عمر الجبوري مستشار الهاشمي لحقوق الإنسان في بيان أصدره المكتب أن الاتفاق المبرم مع الجيش الأمريكي منفصل عن آخر وقعه الهاشمي مع كبار الزعماء العراقيين يوم الأحد الماضي، ويدعو أيضا للإفراج عن أعداد كبيرة من المحتجزين. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن هذا الأسبوع أنه توصل إلى اتفاق مع الهاشمي لتنظيم عمليات إفراج خاصة مع بداية شهر رمضان عن 23 ألف عراقي تحتجزهم القوات الأمريكية. قال قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس إن خطة زيادة القوات الأمريكية أطاحت بتوازن تنظيم القاعدة وأدت إلى خفض أعمال العنف الطائفية والتفجيرات. صحيفة أستراليان نقلت عن بترايس الذي أطلع وزير الدفاع الأسترالي براندن نيلسون على الوضع خلال اجتماع عقد في العاصمة العراقية بغداد، نقل عنه قوله أن القوات الأمريكية ستبذل كل ما في وسعها للبناء على التقدم الذي أحرزته. بترايس أكد للصحيفة الأسترالية حصول انخفاض بنسبة 75% في عمليات القتل الطائفي والعرقي مقارنة بالعام الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه عدد من يقتل أو يعتقل من القاعدة. قال الجيش الأمريكي إن جنوده تمكنوا من قتل 12 مسلحا وتدمير سيارتين لهم في اشتباك مع مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة قرب مدينة الفلوجة يوم الأربعاء. بيان للجيش أوضح أن قوة أمريكية رصدت المجموعة وشاحنتين في ناحية الكرمة، وأن فريقا من جنود البحرية الأمريكية المارينز تم إرساله إلى المنطقة لإجراء معاينة أدق، مشيرا إلى أن الفريق شاهد شاحنة ثالثة تصل إلى المكان وعلى متنها ثلاثة مسلحين مقنعين. البيان أضاف أن جنود البحرية قاموا باستدعاء إسناد جوي حيث قامت طائرات حربية بإلقاء قنبلتين موجهتين أعقبه إسناد مدفعي، وأشار إلى أن أن القوات الأمريكية التي عانت الموقع بعد ذلك أحصت 12 قتيلا إضافة إلى العثور على أسلحة كثيرة ومواد لتصنيع عبوات ناسفة. احتفل اليوم بالذكرى العاشرة لرحيل الأميرة ديانا سبنسر أميرة ويلز في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس. في قداس أقامه أفراد العائلة والأصدقاء في كنيسة الحرس بالقرب من قصر باكنغهام بلندن، وألقى عدد من الحضور كلمات في المناسبة، وكان على رأسهم ابنها الأمير هاري الذي وصف والدته بأنها أفضل أم في الوجود، وتمنى أن يتذكرها الناس كما كانت مرحة واقعية كريمة وصادقة.
She will always be remembered for her amazing public work.
سيتم تذكرها دائما لعملها المدهش في مجال الخدمة العامة، ولكنها بالنسبة إلينا نحن ابنيها المحبين وبعيدا عن بريق وسائل الإعلام كانت وببساطة تامة أفضل أم في العالم.
She was quite simply the best mother in the world.
قتل أفغانيان على الأقل وأصيب 10 أشخاص بجروح في انفجار سيارة ملغومة عند مدخل مطار العاصمة الأفغانية كابول في وقت مبكر من صباح اليوم. مسؤول بالشرطة أفاد بأن انتحاريا كان في سيارة حاول دخول المطار من مدخل تسيطر عليه قوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي المعروفة بإسف، فيما ذكر جندي أفغاني شهد الهجوم أن جنديين أفغانيين قتلا عندما صدم المهاجم الانتحاري سيارتين ألمانيتين.
عندما وصلنا تلك المنطقة اقتربت سيارتان ألمانيتان، وكانت هناك سيارة أخرى زرقاء دنت منهما وضربتهما، إلا أنه لم يحدث أي انفجار بعد، وقد قلنا لسائقنا أنه ينبغي علينا أن نغادر المنطقة في الحال لأن هجوما انتحاريا يحدث فيها.
مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
الآن سيداتي وسادتي نتابع مع الزميلة رواء حيدر مستجدات الشأن العراقي في ملف العراق.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق. ومن أهم محاوره، رئيس الوزراء نور المالكي يعلن عن قرب إقرار قانون المحافظات، والحكومة العراقية تدعو باقي الميليشيات إلى الاقتداء بجيش المهدي وتجميد نشاطاتها المسلحة، مجلس النواب يستأنف جلساته قريبا، وسوريا تقرر فرض تأشيرة على العراقيين الراغبين في دخول أراضيها. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمر صحفي صباح الجمعة أن الزعماء السياسيين على وشك الانتهاء من مشروع قانون مجالس المحافظات، وهذه الانتخابات هي إحدى المطالب 18 التي ينتظر الكونغرس الأمريكي من الحكومة العراقية تنفيذها كشرط لمواصلة دعم العراق. المالكي قال:
نحن بصدد إقرار قانون الانتخابات للمحافظات ومجالس المحافظات، سننتهي منه إن شاء الله عندما يعود مجلس النواب إلى الدوام، وستكون لدينا انتخابات جديدة. هذه الانتخابات هذه المرة ستستفيد من تجربتنا وتجربة الناس في الانتخابات السابقة لاختيار أفضل ولاختيار عناصر أكثر قدرة على تفعيل التجربة، تجربة المحافظات، وبالذات سنكون أمام نظام فيدرالي ونظام محافظات غير مرتبطة بإقليم. لا بد أن يكون من يتصدى لإدارتها يمتلك أقصى درجات القدرة والكفاءة.
في واشنطن تتهيأ لجنة مستقلة شكلها الكونغرس الأمريكي لتقييم جهاز الشرطة العراقي، تتهيأ لرفع تقريرها إلى الكونغرس الأسبوع المقبل. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تسمهم أن التقرير سيوصي بإعادة النظر في هيكلية قوات الشرطة العراقية التي يبلغ عديدها 26 ألف رجل، وكذلك تطهيرها من العناصر التي تمارس الفساد ومن العناصر الطائفية. ناطق باسم وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قال للصحيفة أن جهودا تبذل حاليا لإعادة تدريب قوات الشرطة، وأن مسؤولي وزارة الدفاع يعتقدون أن هذه العملية ستؤدي إلى إزاحة العناصر الطائفية من هذا الجهاز. مسؤولون آخرون ذكروا أن التقرير يشير إلى حسن أداء قوات الجيش العراقي منذ بدء العمليات الأمنية في أوائل هذا العام. الأسبوع المقبل سيصدر تقرير آخر عن العراق، وتسربت أنباء ذكرت بأنه توصل إلى أن العراق لم يحقق حتى الآن غير 3 من المطالب 18 التي حددها الكونغرس الأمريكي لمواصلة الدعم الأمريكي. حسب التسريبات، أشار التقرير إلى تحقيق القليل من التقدم على الصعيد السياسي على مدى الأشهر المنصرمة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب البيت الأبيض الأمريكي. مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا أن معايير التقييم التي اعتمدها وضعوا التقرير غير واقعية وصعبة ولا تأخذ التفاصيل في عين الاعتبار. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال أن الأسئلة الحقيقية التي تطرح هي: هل نحقق تقدما؟ ثم هل هناك تأثير إيجابي لإرسال قوات إضافية؟ سنو أضاف أن الأجوبة على هذه الأسئلة هي نعم ولا شك في ذلك. تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يتهيأ مجلس النواب لمواصلة أعماله اعتبارا من 4 من أيلول، وذلك بعد فترة استراحة دامت شهرا كاملا. التفاصيل مع ليث أحمد.
أكد مقرر جلسات مجلس النواب أبل أحد أفران في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن مجلس النواب العراقي سيعقد أولى جلساته للفصل التشريعي الجديد في 4 من شهر أيلول. أفران أكد أيضا أن الفصل الجديد سيشهد إقرار العديد من القوانين المهمة أوضحها قائلا:
الفصل التشريعي الجديد سيشهد إقرار العديد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، وقانون مجالس المحافظات، وربما قانون تعديل قانون اجتثاث البعث، وبعض القوانين الأخرى التي تطرح على مجلس النواب.
وقد تكون الأرضية مهيئة داخل مجلس النواب لإقرار تلك القوانين، لا سيما وأن الأحزاب الخماسية قد اتفقت مؤخرا حول معظم تفاصيل هذه القوانين، وبالتالي فإنها تكون قد حققت الأغلبية البرلمانية إذا تم التصويت داخل مجلس النواب على تلك القوانين. ويذكر أن الفصل التشريعي الثاني قد شهد تعذر المصادقة على العديد من القوانين بسبب الانسحابات التي شهدها مجلس النواب من قبل بعض الكتل النيابية، علاوة على الخلافات الناجمة بشأن رئيس المجلس محمود المشهداني، الأمر الذي قد أدى إلى توجيه العديد من الانتقادات في حينها إلى أداء المجلس وحتى من قبل الأعضاء أنفسهم. وبهذا الصدد يقول النائب مثال الألوسي:
إنجاز عظيم حققه مجلس النواب العراقي، وهو أن المواطن العراقي يدرك الآن من هو السياسي الحريص على الوطن، ومن هو السياسي الذي يجب أن يراجع حساباته، ومن هو الذي سينال ثقة المواطنين في الانتخابات القادمة. لكن نزيف دم واضح بالشارع سبب ساسة العراق، ونحن منهم في مجلس النواب.
وقد أبدأ مقرر جلسات مجلس النواب قبل حد أفرام أمله في أن تتجاوز الكتل النيابية خلافاتها في المرحلة القادمة، وأن تغلب مصلحة البلاد العليا على مصالحها الخاصة.
نعمل حقيقة في الفصل التشريعي المقبل أن تكون الكتل السياسية المتمثلة في مجلس النواب العراقي بمستوى مسؤوليتها، لأن الشعب العراقي ينتظر منا الكثير، وأن تترك النزاعات الجانبية والفئوية جانبا وتنظر إلى مصلحة الوطن ومصلحة الشعب بعين أكثر سحة وأكثر إخلاصا، ويتضمن ما يصب في مصلحة المواطن العراقي والعراق بشكل عام.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. رحبت الحكومة العراقية بإعلان مقتدى الصدر تجميد نشاط جيش المهدي لمدة 6 أشهر. بيان صدر عن رئاسة الوزراء وصف هذه المبادرة بكونها خطوة مشجعة على طريق تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العراق، وحث البيان باقي الميليشيات بشتى انتماءاتها السياسية والفكرية على اتخاذ خطوة مشابهة حفاظا على وحدة واستقلال وسيادة العراق حسب ما ورد في بيان رئاسة الوزراء. يذكر أن قرار مقتدى الصدر جاء بعد أحداث كربلاء الأخيرة التي أودت بحياة 52 شخصا وأدت أيضا إلى إصابة حوالي 300 شخص آخر. في تداعيات هذه الأحداث وجه رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة وجه أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى بعض رجال الدين في المملكة العربية السعودية وحملهم جزءا من المسؤولية في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في كربلاء. يذكر أن عددا من رجال الدين السعوديين كانوا قد كفروا الشيعة. رئيس الوزراء المالكي قال:
وجودات ومؤسسات متعصبة متطرفة تكفيرية وهي صريحة، وأعتقد لا نحتاج إلى إثبات وأدلة، لأن هذه المؤسسة مع الأسف الشديد أصدرت فتوى بهدم قبر الحسين والعباس والكاظمين والسيدة زينب، وأعتقد هي هذه المؤسسة التي كانت تقف خلف هذه الأحداث التي أرادت من إثارة هذا الجو حتى يتمكن بعض الذين كلفوا بمهمة الإساءة إلى مقعد الإمام الحسين. حينما نتحدث عن التدخل الخارجي في هذه المسألة بالذات، في الحقيقة نتحدث عن منظمات، عن تشكيلات، عن عصابات، عن متطرفين، عن علماء جهلة. سبق أن أفتوا أيضا بتكفير الشيعة، وبطبيعة الحال من يفتي بتكفير طائفة أو مذهب معين يعني يجيز قتله.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى كربلاء لمتابعة أوضاعها بعد الأحداث الأخيرة مع مصطفى عبد الواحد.
داهمت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالطائرات الليلة الماضية بعض المنازل في حي الحر والحي العسكري إلى الغرب من كربلاء بحثا عن مطلوبين. شهود عيان قالوا إن 5 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم، فيما نفى مقرب من التيار الصدري في اتصال مع إذاعة العراق الحر اعتقال أي شخص من أنصار الصدر. على صعيد ذي صلة قام مسلحون مجهولون باختطاف 9 أشخاص من سائقي سيارات الإسعاف بعد مداهمة مطار الإسعاف الفوري القريب من وسط المدينة والدوافع مجهولة. من جهته قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن ما جرى في كربلاء مخطط مدروس، حذرت منه كتب استخبارية وصلت إلى الأجهزة الأمنية في كربلاء قبل فترة، وهاجم الكربلائي بعض قادة الأجهزة الأمنية متهما إياهم بالتخاذل. أخيرا وبشكل عام يخيم الهدوء الحذر على المدينة وما زالت الحركة باتجاه مركز كربلاء متوقفة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وأخيرا وفي إطار ملف العراق، نشرت وزارة الخارجية العراقية على موقعها على الإنترنت، نشرت نبأ مفاده أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغ وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري بأن الحكومة السورية قررت العمل بنظام تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين من ذوي الفعاليات الاقتصادية والتجارية والعلمية ابتداء من 10 أيلول. بيان وزارة الخارجية العراقية أضاف أن المعلم طلب تعاون الحكومة العراقية مع هذا المسعى. ولمعرفة المزيد من التفاصيل اتصل ملف العراق بمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جمال عطشكاي.
خلال زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي إلى دمشق نوري المهدي، تم الاتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية على تقديم مساعدة كبيرة للسوريين سواء من الناحية المادية أو من الناحية السياسية بسبب إيوائها لأكثر من 1.5 مليون لاجئ عراقي. الموضوع حتى الآن وحسب القناعة السائدة هنا في دمشق بأنه هو كلام ولم يصل إلى مستوى الفعل، والحال هنا أيضا مثل للوعود التي تقدمت بها الكثير من الدول العربية والأجنبية لسوريا بأنها ستقدم المساعدة، ولكن حتى الآن لم تصل إلى دمشق مساعدات تذكر. ربما
بس المعلومات المتوفرة يعني أو التي توفرت عن هذا الموضوع أنه تطبيق تأشيرة الدخول سيبدأ من 10 أيلول، يعني خلال 10 أيام تقريبا.
حسب المعلومات المتوفرة لدي هنا في دمشق، فإن هناك بيان رسمي ربما سينشر لتوضيح لماذا اتخذت سوريا هذا الإجراء. المعلومات تقول أيضا بأنه اتخذ هذا الإجراء تحت قاعدة المعاملة بالمثل. السفارة العراقية في دمشق لا تسمح لأي سوري بالدخول إلى العراق إلا بعد الحصول على تأشيرة، ف فبالتالي السوريين سيطبقون هذا الموضوع على الرعاية العراقيين، هذا أولا. وثانيا الهدف من العملية هو الحد من تدفق اليومي المتواصل للعراقيين والذي يزيد عن 2000 عراقي. تقول دمشق بأنها تتحمل، استطاعت أن تتحمل حتى الآن أعباء اللاجئين الموجودين، لكن الزيادة المتواصلة ينهك الاقتصاد السوري وينعكس سلبا ليس فقط على السوريين وإنما على العراقيين. هناك أكثر من 80,000 طالب استطاعت سوريا استيعابهم، ولكن أيضا هناك آلاف الطلاب من العراقيين لم يجدوا أماكن لهم في المدارس السورية. الصف كان فيه نحو 40 طالبا، الآن صار فيه نحو 80 طالبا، وهذا ينعكس سلبا على أداء وعلى تعلم الطلاب من الطرفين السوري والعراقي.
جنب العطشكاي مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عرفتني.
مستمعينا الكرام، وجه العراق دعوة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للمشاركة في اجتماع دول الجوار خلال الأيام المقبلة في إسطنبول واجتماع وزراء داخليتها في الكويت بعد ذلك، وستتركز أعمال الاجتماعين على الوضع في العراق. مزيد من التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة من وزير الخارجية العراقي هشير زيبري للمشاركة في مؤتمر دول الجوار الموسعة المقرر عقده على مستوى الخبراء في بغداد يوم 8 أيلول للتمهيد لمؤتمر دول الجوار الموسعة على مستوى الوزراء المقرر عقده في اسطنبول. كما تلقى موسى دعوة أخرى لمشاركة الجامعة العربية في اجتماع وزراء داخلية دول الجوار الذي سيعقد في الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال مصدر في الجامعة العربية إن وزراء الداخلية دول الجوار سيناقشون الوضع الأمني في العراق وضبط الحدود واحتياجات العراق الأمنية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية وحل الميليشيات واحترام حقوق الإنسان. كما أضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث كذلك الإسراع في تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية حول المجموعات الإرهابية وتنظيماتها ووسائل دعمها ونتائج التحقيقات العراقية مع الموقوفين من هذه الجماعات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في دول الجوار عبر ضباط ارتباط. كما يناقش الاجتماع أيضا منع التحريض على العنف. وحول الاستعدادات العراقية لمؤتمر اسطنبول يقول القائم بالعمل العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا لإذاعة العراق الحر.
العراق تم استعداداته لحضور هذا المؤتمر، كما أن دول الجوار جميعا وافقت على حضور هذا المؤتمر في اسطنبول إن شاء الله. وستكون في أجندة هذا المؤتمر طبعا التأكيد على دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي ودعم المصالح الوطنية والجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية بهذا الصدد.
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حمل كل الأطراف العراقية بكافة الأطياف مسؤولية التدهور الحادث في العراق، وقال إن الاستقرار في العراق لن يكون إلا عبر البعد عن الطائفية والمذهبية وأن يكون العراق عراقا لمواطنيه. وقال الأزمة أنه لابد من عملية وفاق مخلصة والجامعة لديها وثائق وقع عليها جميع الأطياف العراقية ويجب العودة إليها، والمطلوب الالتزام والإخلاص في عملية الوفاق كما يرى الأمين العام للجامعة العربية. ويعلق السفير سعد رضا على تصريحات موسى في هذا الإطار قائلا:
الحقيقة أحمد العراقيين جميعا هدفهم أن يتم هذا الموضوع وبأسرع وقت ممكن، وكافة الأطراف العراقية تسعى يعني جادة لبلوغ هذه المرحلة، لأنه هذا مصير البلد ومصير الشعب. لا أعتقد أنه في جهة سياسية تتأخر عن تأدية واجبها تجاه وطنها. نعم. ستكون هناك عراقيل وبعض المشاكل، لكن هذه في طريق الحوار إن شاء الله، وستتم العملية على أساس الصحيح ومثل ما وقع واتفق عليه.
وأتمنى القائم بالعمل العراقي أن يتسع التحالف الجديد في العراق ليضم الجميع.
نتمنى أن يضم كل الأطراف العراقية، نتمنى أن يضم كل الطائف العراقي. يا أخي مساحات الاتفاق والمساحات المشتركة بين الجميع كبيرة جدا، ومساحات الخلاف ضيقة جدا وممكن تغلب عليها. يعني كل تسعى إلى مصلحة هذا الوطن.
وحول الدور العربي في العراق يقول المسؤول العراقي:
تعرف العراق دائما يسعى على أن يكون للعرب دور كبير، وعلى أن لا يتركون الساحة في داخل العراق، ونتمنى أن يتوسع هذا الدور، والعراق حكومة وشعبا يدعمون الدور العربي ويسعون إلى أن يكون دور فاعل وموجود في داخل الساحة العراقية.
أخيرا، فقد استمع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى شرح للأوضاع الحالية في العراق خلال مباحثات أجراها في القاهرة مع المستشار السياسي لنائب رئيس الوزراء العراقي المستشار خليل إبراهيم، الذي اعترف في تصريحات للصحفيين أن عملية الوفاق ما زالت متعثرة، وطالب بدعم عربي للوفاق الوطني في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، أعلن عدد من شركات الطيران تعليق رحلاتها التجارية إلى أقليم كردستان، فيما قررت دول أخرى منع طائرات شركاتها من التوجه إلى الأقليم. وتأثرت حركة الطائرات في المنطقة بشكل ملحوظ نتيجة ذلك. عبد الحميد زيباري التقى مسؤولين تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أسباب هذه الإجراءات والأضرار الناجمة عنها.
قال مدير شركة طيران أتروشا الكردية أن الحكومة السويدية أوقفت رحلاتها الجوية إلى مطار أربيل الدولي بعد أن اتصل مجهول قبل 3 أيام بإحدى المطارات السويدية وأخبرهم بأنه وضع قنبلة على متن إحدى الطائرات التي كانت تستعد للتوجه إلى مطار أربيل. وقال مشير الأتروشي في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الساعة 12 شري مسافرتنا ساعة 12
في الساعة 12 ليلا، وقت كان المسافرون يستعدون لصعود الطائرة. وقبل الصعود بفترة قليلة اتصل مجهول بشرطة مطار أرلاندا في السويد وأخبرهم بأنه وضع قنبلة في الطائرة وسيفجرونها إن أقلعت. وأضاف: بسبب هذه المشكلة اضطرت الشرطة إلى إجراء تفتيش دقيق للركاب والحقائب والطائرة. وأشار إلى أن هذه الحادثة أوقعتهم في مشاكل كبيرة، وخاصة أن حادثة مشابهة حصلت قبل أكثر من 10 أيام في مطار السليمانية الدولي، والتي قيل فيها أن صاروخا أطلق على طائرة سويدية كانت تريد الهبوط في المطار. وأثرت هذه المشاكل على حركة الطيران في إقليم كردستان، ولجأت بعض الدول إلى منع طائراتها من التوجه إلى إقليم كردستان. وأشار مدير شركة طيران أتروش أن قرار الحكومة السويدية أثر على حركة الطيران إلى الإقليم، وقال:
هذه تشديد تأثيرها كما ظلنا كير هيك
أثر هذا القرار على عملنا، وكان لنا في الأسبوع 5 رحلات بين ستوكولم وفرانكفورت وكوبنهاغن وأثينا إلى أربيل والسليمانية. وحدثت هذه المشاكل في وقت جميع الطائرات محجوزة، ولا نستطيع الحصول على طائرة لأنه من الصعب الحصول على طائرة من شركة أوروبية في فصل الصيف لإعادة المسافرين إلى أوروبا. وأشار إلى أنه أسبوعيا كانوا يقومون بنقل حوالي 1500 مسافر من أوروبا إلى أقليم كردستان، وقال: حقيقة يجب أن تحل المشكلة عن طريق الحكومتين السويدية والكردستانية. وأشار في الوقت نفسه إلى أنهم بدأوا بإجلاء المسافرين عن طريق تنظيم رحلات إلى بعض دول الجوار. وأثرت هذه الحالة على صعوبة عودة المسافرين إلى دولهم التي جاءوا منها لتوقف الرحلات الجوية المباشرة من الدول الأوروبية إلى الأقليم، والذين يشتكون أساسا من سوء الخدمات التي تقدمها شركات الطيران الكردية. خرمان صلاح مواطنة كردية جاءت من فنلندا عبر مطار ستوكولم إلى السليمانية ولا تستطيع العودة إلى أوروبا لعدم وجود الرحلات، وقالت في حديث مع إذاعة العراق الحر:
لرا دي حوتات ما بسفر بو كردستان.
وصلت في 10 من شهر تموز إلى كردستان وعدت إلى السليمانية، وبعد أسبوعين من وصولي وصلت حقائبي ووجدت أنه لم يبقى فيها شيء جيد ولا أحد يحمل نفسه المسؤولية. وتضيف قائلة:
ومعاوين زيكي شوارتن روجي كمن لرت أخير بهم تارن عقرتوا لسال إيشا كم دار كراهم.
وتأخرت لمدة 4 إلى 5 أيام في العودة لعدم وجود الطائرات، وفصلوني من العمل بسبب التأخير. واشتكت المواطنة من سوء الخدمات التي تقدمها شركات الطيران في إقليم كردستان وعدم التزامها بالمواعيد، وقالت: الآن أراقب الوضع لأن الطائرات التي تأتي إلى كردستان أصبحت مثل الباصات، وأنتظر لحين وصول الباص وأركبها. انتهى التعليق. ولمعرفة موقف حكومة إقليم كردستان من هذه الحوادث، التقت إذاعة العراق الحر جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم، الذي أكد أنهم طلبوا رسميا من وزارة الخارجية العراقية بالتدخل لمعالجة هذه المشكلة مع الحكومة السويدية، وقال:
قامت حكومة إقليم كردستان بإرسال كتاب رسمي إلى الوزارة الخارجية العراقية، وطلبت من وزارة الخارجية العراقية لكي تقوم بمحاولة وتواصل مع وزارة خارجية السويد التي قامت بوقف كافة رحلاتها إلى أقليم كردستان. وبعد هذه المسألة سمعنا بأن حكومة نمسا أيضا قامت بوقف كافة رحلاتها إلى إقليم كردستان.
وأشار إلى أن مطارات الإقليم تتمتع بشروط الأمانة والسلامة، مشيرا إلى احتمال وجود أسباب أخرى لها جذور سياسية بالموضوع، وقال:
من الممكن يعني حسب اعتقادنا هناك أسباب خفية للضغط على إقليم كردستان ولوقف الربط أو التواصل الموجود بين إقليم كردستان وبين الخارج والدول الخارجية، وخاصة دول المنطقة. وكثير من الأعداء يرون بأن هناك عملية إعمار في كردستان، والمطار صارت مركز تواصل لنقل أصحاب الشركات ولنقل رؤوس الأموال ولنقل الخبرات للمشاركة في عملية إعمار وتنمية في كردستان.
كان هذا جمال عبد الله الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم، عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. لكل بلد تقاليده التي يتفرد بها عن البلدان الأخرى، ولكل مدينة داخل البلد الواحد سمات تحدد طابعها وهويتها. والنجف من مدن العراق التي لها تقاليد وخصائص جعلتها مدينة متميزة بين المدن العراقية. ولأهل النجف عادات متوارثة يخططون أيامهم على إيقاعها. ليث محمد علي تابع عادات النجفيين في مأكلهم وابتهالاتهم وليالي سمرهم.
يهتم المعنيون في الموروث الشعبي وبكل أنواعه انطلاقا من نظرية معرفية ترى أن الموروث الشعبي نمط سلوكي تلجأ إليه الشعوب في تنظيم علاقاتها الاجتماعية على وفق منظومة أخلاقية وقيمية وتربوية تحفظ وحدته وتماسكه وتنتج قانونه العلائق المنظم. والموروث الشعبي يتوفر على المزيد من تلك الأنماط، ومن بينها مثلا السلوك المجتمعي المرتبط بأيام الأسبوع لا سيما في المجتمع النجفي. ففي يوم الجمعة يفضل النجفيون غسل الملابس وقطع الأظافر والخروج عصر يوم الجمعة للتبضع والتسوق استعدادا لبداية الأسبوع. أما يوم السبت يكره النجفيون أكل السمك وغسل الملابس، ويحبون زيارة العباس ابن علي بن أبي طالب. وفي يوم السبت لا يختتم النجفيون مراسيم الفاتحة على روح المتوفى حتى لا تصاب العائلة بالسبات. هكذا وتمارس النجفيات الغير متزوجات ما يصطلح عليه بالخيرة. ففي عشية السبت وعندما تذهب الفتاة النجفية إلى النوم تضع تحت وسادتها قشرة برتقال وهي تردد: يا سبت يا سبوت، يا عالم بالبخوت، راويني نصيبي قبل ما أموت، وبعد أن تغفو سترى المزيد من الأحلام، ولعلها برتقالية كقشرة البرتقالة التي تغفو تحت وسادتها. أما يوم الأحد فهو من الأيام المباركة في النجف، يفضل فيه أهالي النجف زيارة الإمام علي عليه السلام. وعلى حب الحسن والحسين في يوم الاثنين يرغب النجفيون بعقد القران والخطوبة والزفاف. يوم الثلاثاء في الموروث النجفي يوم السهلة، يوم محبب لأهالي النجف. والسهلة حي شمالي الكوفة، فيه جامع السهلة ومقام الإمام المهدي عليه السلام. عصر يوم الثلاثاء تزحف العوائل النجفية إلى جامع السهلة، وقبيل صلاة المغرب تحتل لها مواقع في ساحة الجامع الواسعة جدا، فتفترش المفارش وتقلب جدريات الدولمة في الصواني وتهيئ سماورات الشاي. وبعد الصلاة تطعم العوائل بعضها البعض وتنعقد حلقات الحديث بين العوائل حتى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء. أما يوم الأربعاء فحكايته في النجف حكاية. مثلا إذا أردت أن تصبح غنيا يعني زنجين، فما عليك إلا أن تأكل السمك لأربعين أربعاء. وإذا أردت أن تصبح وسيما فما عليك إلا أن تحلق ذقنك وشعر رأسك صبيحة الأربعاء. واللي يزين يوم الأربعاء يشيل حظ أربعين عروس، أمه شو تقول. ويوم الأربعاء تمارس النجفيات فيه خيرة إحجارة الدرب، حيث تجلس أحدهن عند مفترق طرق أربعة، أي تقعد براس أربع شوارع وترمي حجرا وهي تقول: يا حجارة الدرب، أنا بدرب وانت بدرب، كشفي لي هم بالقلب. ثم تنوي النية وتصمت وهي تسترق السمع إلى أول المارين أو القادمين لتأخذ أول كلمة يقولها أحدهم، وتبدأ بتفسير نيتها على هذا الأساس. ولا ننسى أن يوم الأربعاء يوم الحنة، أي حنة العريس والعروس. ويبقى يوم الخميس مميزا في الحياة النجفية، فهو يوم مليء بالبهجة والسرور، يوم زفاف وزيارات وسهر. فإذا كانت بعض العوائل النجفية تفضل السفر عشية الخميس إلى كربلاء بقصد زيارة، فثمة عوائل نجفية تقضي عشية الخميس في جامع الكوفة الكبير مصطحبة معها عشاءها التي كانت عدته سلفا في البيوت. أما الشباب النجفي وبنسبة كبيرة منهم يفضلون أن يسهروا عشية الخميس على ضفاف شط الكوفة، حيث يزدحم كورنيش الكوفة بالجازينوات والمقاهي ومطاعم الشواء والبلامة والشخاتير والنخيل المزينة بالرطب والإنارة. هكذا تمضي أسبوعك في النجف، كل يوم أربعاء سمك وحلاقة لتصبح غنيا ووسيما، وكل يوم خميس حفلات زفاف وأعراس. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيبة قلبي ما أحيد علمها علمها أصيل ويبشر الخاطر علمها يبى الشمس عمها الشمس عمها وذا طلعت وإذا طلعت علمها وحتى القمر من أيغار ضي يا عين موليتين يا عين موليتين والله شو القلب عشقك يا لبنان شيخ العرب طباع معروف تجيب لي جدريتين بالذهب ملفوفة وسوي عرس الشبيعت أيام ليلية والطول ميالي حسابت حالي الهدم الواقفة قماري قولي خطي يا تري حيلي ما فيه
أعزائنا المستمعين، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. نختتم فقرات هذه الساعة من برامجنا مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أصدر مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد عددا خاصا من نشرة الهجرة القسرية، سلط فيه الضوء على أزمة النزوح والتهجير في العراق والبحث عن الحلول. وذكر المركز أن سدس العراقيين مشرد أو مهجر نتيجة الحرب في العراق، حيث تقدر عددهم حوالي 2 مليون شخص خارج العراق، إضافة إلى 2 مليون شخص مهجر ونازح داخل العراق. المركز أشار إلى أن معظم العراقيين المهجرين لجأوا إلى سوريا والأردن، اللتان تستضيفان حاليا أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى عدد سكانها، ولا يتوفر لمعظم هؤلاء إلا الحد الأدنى من المساعدة والدعم من المجتمع الدولي، هذا إذا توفرت المساعدة والدعم في المقام الأول، بحسب ما جاء في النشرة التي أضافت إن انعدام الأمن في العراق والمرونة في آليات التمويل يعرقلان عمل الجهات المختصة في الحد من هذه الظاهرة ودعم ومساعدة اللاجئين وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة. وقدم المشاركون في هذه النشرة من الأمم المتحدة والهلال الأحمر العراقي ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية، قدموا المقترحات والآراء لمنع تفاقم هذه الأزمة ووضع إطار عمل يساعد على إيجاد الحلول المناسبة وبالتالي عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. أعزائي المستمعين، ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية صدور مثل هكذا نوع من الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات في حل أزمة اللاجئين العراقيين، البرنامج يستضيف السيد مصعب حياتلي، المحرر المساعد ومحرر النسخة العربية من نشرة الهجرة القسرية التي يصدرها مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، والذي أشار إلى أن هذه النشرة تعتبر عملية تقييم في حجم النزوح والتهجير في العراق، ولفت الانتباه إلى عدم كفاية المصادر المتوفرة حاليا للاستجابة لاحتياجات النازحين والمهجرين. حياتلي ذكر أيضا أنه بالرغم من أن هذه الدراسات يعتبرها البعض أكاديمية ولا يمكنها إعطاء حلول على أرض الواقع، إلى أن عملية تسليط الضوء على هذه المشكلة وبصورة مستمرة من جهات عدة محلية وإقليمية ودولية يعمل على زيادة الوعي الدولي والمحلي بالوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون واللاجئون العراقيون.
نشرة الهجرة القسرية تصدر عن، كما قلت حضرتك، هي تصدر عن مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، تم تأسيسه من حوالي 25 سنة وهو تابع لقسم التنمية الدولية في جامعة أكسفورد. ونشرة الهجرة القسرية الصادرة عن المركز تقع ضمن القسم الثالث من هذه الاختصاصات، وهي توعية وزيادة، إذا بتحب، زيادة الوعي الدولي بمشاكل اللاجئين والنازحين في كل أنحاء العالم.
نعم أستاذ مصعب، يعني هذا المركز هو مركز أكاديمي، هل تقدمون الاستشارة إلى جهات أخرى، جهات حكومية لدول أخرى؟
المركز بيعتز بكونه أنه رغم أنه تابع لجامعة أكسفورد، أنه دراساته وأبحاثه لا تقتصر فقط على الدراسات الأكاديمية البحتة، بل تنقسم بين الدراسات الأكاديمية وبين الدراسات العملية، وبالتالي نصائح والمساعدة والمساهمة والاستشارات اللي يقدمها المركز والدراسات الصادرة عنه يتم توفيرها مباشرة في أغلب الأحيان للمؤسسات الدولية المعنية، للعاملين مباشرة مع اللاجئين وللاجئين أنفسهم.
مركز الدراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد هل كان له أي تعاون مع السلطات العراقية والجهات الرسمية هناك حول أزمة اللاجئين العراقيين؟
هو طبعا حاولنا نتعامل معهم بقدر الإمكان، بس تعرف حضرتك الوضع كثير صعب، وهن حتى الشركات، عفوا، المؤسسات اللي حاولنا نتعامل معها كانت كثير مشغولة.
كيف ينظر المركز إلى أزمة الهجرة القسرية الآن في العراق وما يحدث الآن في العراق من مشاكل؟
طبعا الوضع الحالي في العراق يعني مأساة يصعب حتى وصفها وحتى تفاهمها، وحجم مأساة النزوح والهجرة في العراق حاليا هي أكبر وضع نزوح ولجوء وتهجر في الشرق الأوسط في العصر الحديث هذا. يعني في حوالي أكثر من 4 مليون شخص عراقي إما مهجر أو نازح، معلش للتوضيح، التعبير المهجر أو اللاجئ تقنيا هو اللي بيهرب اللي بيتخطى الحدود الوطنية.
نعم.
بينما النازح هو اللي بيبقى يعني بيتشرد بس لكن ضمن البلد.
نعم.
في حوالي 2 مليون عراقي نازحين ضمن العراق، وحوالي 2 مليون أغلبهم بسوريا وبالأردن، عايشين قسم كبير منهم بمخيمات حتى لا تتسم بالإنسانية بصراحة يعني.
نعم نعم.
حاولنا من خلال العدد الخاص بالعراق بس إنه نعرف العالم على الوضع السيء اللي عايشين فيه العراقيين، وعلى كمية الإمدادات والمساعدات المحدودة جدا جدا اللي عم توصلهم. يعني في تقديرات بتقول أحيانا إنه ما عم بيوصلهم أكثر من دولار أو دولارين باليوم.
نعم.
بالشهر للشخص الواحد. وبنفس الوقت الدول اللي تسببت بهالأزمة هي من الدول اللي حتى الآن ما قدمت أي مساعدة تذكر.
تابعنا خلال هذه الفترة كل هذه المؤتمرات التي عقدتها تحت مظلة الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة، وكان هناك مشاركات عديدة للدول المجاورة للعراق والدول الغربية. خرجت الكثير من المؤتمرات، وآخر كان مؤتمر عمان وقبل في جنيف، وخرجت من أدها العديد من المشاريع لحل هذه الأزمة. ولكن لاحظ من الجهة الأخرى هناك تناقض، يعني هذا المجتمع الدولي في هذه المؤتمرات يدعو إلى دعم ومساعدة اللاجئين، في حين نفس هذه الدول أو بعضها من جهة أخرى تغلق أبوابها أمام اللاجئين. أنتم كيف تنظرون إلى هذه المشكلة؟
للأسف يعني الفرق كبير كتير بين الكلام وبين التطبيق. دول تعد بالمساعدات وتعد بممارسة كل ما بوسعها لمساعدة اللاجئين إلى آخره إلى آخره، لكن للأسف لحد الآن ما تجسد شيء من هالقبيل على أرض الواقع. وبعدين ما زال العراقيين، لاجئين عراقيين بالفلسطينيين اللي كانوا في العراق يعني عايشين في ظروف شبه إنسانية لحد الآن. وللأسف كل الوعود وكلها يعني ما شفنا شيء منها بعدنا لسه، يعني بعدنا ما زلنا في انتظار عمل أو حتى توفير الأموال. يعني انسى قضية تقبل اللاجئين وإعطائهم حق اللجوء الآخري، بس توفير المساعدات المادية والطبية والغذائية اللي هن في أشد الحاجة لها حاليا.
أستاذ مصعب حياتلي، ما هو تقييمكم إلى أداء الجهات الرسمية العراقية في حل الأزمة وما تقدمه من مساعدات إلى العراقيين؟
مشكلة المساعدات في العراق نفسها إنه وزارة المهاجرين والمهاجرين هي عبارة عن وزارة جديدة طبعا، وهي وزارة تختلف عن بقية وزارات العراق على حسب فهمي، من ناحية أنها مواردها محدودة جدا بس مسؤوليتها كبيرة جدا. ويمكن أبرز محاولات عم بتحاول تقوم فيها الوزارة حاليا هي تعريف الجهات الرسمية والدول اللي فيها لاجئين عراقيين أو الدول اللي وعدت بتوفير مساعدات بمدى سوء الوضع الذي يتعرض له اللاجئين العراقيين حاليا. للأسف ضمن إمكانياتهم يعني ما عندي أي شك أنهم يقومون بكل ما بوسعهم للمساعدة في حل الأزمة وتوفير ما أمكن للاجئين، لكن إمكانياتهم محدودة وقدراتهم محدودة للأسف.
ما قدمت الدول الجوار من المساعدات إلى اللاجئين العراقيين هل تعتبره كافي أم كان المطلوب أن تقدم الأكثر؟
لا، هن يعني الدول الجوار نفسها بما فيهم سوريا والأردن يعني هن بنفسهم اعترفوا ان المساعدات اللي بيقدموها غير كافيه من ناحيه احتياجات اللاجئين انفسهم، لكن من ناحيه الدول اللي عم تحاول تقدم هاي المساعدات يعني عباره عن بتزيد عن طاقه هالقدر على الدول وقدرتها على الدول اللي عم تحاول يعني بذلت ما بوسعها، بس طبعا غير كافي. بدون مساعده المجتمع الدولي والدول الكبيره اللي فيها ممكن توفر مبالغ كافيه، هذه الدول غير قادره على توفيه كل احتياجات.
نعم.
لمساعده اللاجئين محدوده.
لكن كان هناك نوع من التمويل، يعني الامم المتحده طالبت المجتمع الدولي بتخصيص ملايين الدولارات، هل تعتقد ان هذه الاموال حقا جمعت وصرفت لدول الجوار؟
لا اعتقد انها جمعت كلها ابدا. في يعني في قسم كبير من الاموال هاي اموال موعوده لم يعني
لم يتم تنفيذها. نعم
بالضبط، لم يتم تسليمها بعد.
نعم استاذ مصعب، يعني حاليا اللاجئين العراقيين في دول الجوار ودول اخرى، ما هي نوع المساعدات التي تقدم لهم؟
مثلا في بسوريا عم بيحاولون في سوريا تسجيلهم ضمن منظمه الفوضى المتحده للاجئين لتوفير مساعدات، بس لا ما لازم ننسى انه في قسم كبير من اللاجئين ما زالوا عايشين في مخيمات ضمن الحدود قرب الحدود او في مناطق معزولة. هؤلاء على الأقل يشكلون يعني أهم مشكلة هي توفير المياه على سبيل المثال، توفير الماء. في قسم كبير منهم على يعني يعيشون على أقل من 2 لترين مي من المياه يوميا.
وهؤلاء اللاجئين أو الهاربين صار لهم فترة في هذه المخيمات؟
صار لهم فترة طويلة، في منهم صار لهم سنة أو سنتين في المخيمات عايشين بهذه الظروف هاي. وغير طبعا مثلا في مصر حتى لا يمكنهم تسجيل، في بعض اللاجئين يواجههم مشكلة حتى التسجيل كلاجئين في مصر. أهم شيء مبدئيا هو أن الدول المضيفة تعترف بوضع كلاجئين وبضرورة مساعدتهم، بس الثانية كمان الدول الثانية القادرة تعمل على توفير المواد الغذائية والطبية الأساسية قبل كل شيء.
هنا أعتقد المشكلة الدول عندما تواجهها بحجم هذه المشكلة تقول أن هؤلاء العراقيين هم ليسوا بلاجئين لأنه لم يحصلوا رسميا على حق اللجوء،
طيب أو مثلا ضيوف فقط
أو ضيوف
إلى آخره.
طيب كيف يمكن حل هذه المشكلة برأيك؟
المشكلة أولا أنه هاي الدول خصوصا الدول المضيفة عم بتحاول قدر الإمكان المساعدة حتى عندما ترفض منحهم لاجئين. في المشكلة هي مشكلة للأسف عملية، يعني في تقديرات بتقول أنه لو أنه نفس العدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان إجا على مثلا على بريطانيا، لازم بريطانيا تتقبل 8 مليون لاجئ مقارنة.
نعم.
هاي المشكلة الأساسية اللي عم تواجهها يعني دول مثل الأردن وسوريا، رغم مشاكل اعتراف اللاجئين واعتراف بحقهم كلاجئين لآخره، عم بتحاول قدر الإمكان تقديم مساعدة، تحاول قدر الإمكان توفير ما أمكن. المشكلة أساسا هي الموارد، والموارد أولا وآخرا للأسف يعني هي شيء مؤسف إنه توصل الأمور للقلق على مشكلة الموارد فقط، بس الموارد هاي يعني توفير أساسيات مثل المياه لأربعة مليون لاجئ ليست عملية
كافية يعني.
بسيطة بكل صراحة.
نعم. طيب يعني العديد من المنظمات المراقبة لحقوق الإنسان والمعنية بقضية الهجرة واللجوء ومنها طبعا مركز دراسات اللاجئين لجامعة أكسفورد، كانت لكل هذه الجهات دراسات عديدة سلطت فيها الضوء على أزمة اللاجئين العراقيين، يعني برأيك هل لهذه الدراسات أي دور على أرض الواقع في الحد من هذه الأزمة؟ لأنه البعض يعتبر هذه الدراسات بأنها أكاديمية وما يكتب ويوضع في هذه الدراسات قد يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
ما ننسى أبدا أنه تركيز على القضية وإعادة ذكرها مرارا وتكرارا يبقي هذه القضية في أذهان العالم وفي ولا يبعدها عن أنظارهم. هذا أهم شيء، أنه لازم العراقيين يحاولون قدر الإمكان أنه إبقاء قضية العراق وقضية النازحين العراقيين حية وفي أذهان العالم والمجتمع العربي. لما بتذكر لما صار تسونامي ب 2400 كان الضغط الإعلامي هو السبب بأكبر حملة تبرعات في العالم تاريخه.
نعم.
ونحن يعني رغم أنه ظاهريا تبدو كأنها كما قلت حضرتك يعني نشرة بعد أخرى ومؤتمر بعد آخر، إلا أن إصدارها وإبقاء الأنباء حية تبقي القضية حية في أذهان العالم حيث لا ينساها، لأن الناس تنسى صراحة.
نعم.
ولهذا السبب يعني السبب ضروري جدا جدا تذكير العالم مرارا وتكرارا في أنه في قضية في مشكلة وهي مستمرة.
طيب أستاذ مصعب، عودة إلى سؤالي السابق، يعني ما يقال ويكتب شيء وما يمكن تنفيذه شيء آخر، طبعا اعتمادا على الظروف التي مر بها العراق، برأيك يعني ما هو المطلوب عمله الآن للحد من هذه الأزمة؟
أولا بس نعود مرة أخرى لقضية المعلومات والمؤتمرات، رغم أنها تبدو غير مفيدة لأنها تلعب دورا هاما جدا في إبقاء القضية حية كما قلت لكم. أرجو عدم التقليل من أهميتها، يعني أرجو العراقيين أنفسهم الصبر، لأنه يعني هذه إحدى الوسائل للعمل على حل القضية. كما قلت أيضا أنت مشكلة العراق الرئيسية هي قضية الأمنية، الملف الأمني، وأربع ملايين عراقي يعني بدون استثناء، أنا ممكن قسم كبير منهم بفضل يرجع العراق قبل كل شيء، بس طبعا الوضع في العراق لا يسمح أو لا يساعد أو لا يشجع على، فللأسف حل القضية الملف الأمني ليس لا يمكن أنا أعطي بأي نصيحة، لكن ما يمكن عمله في الوقت الحالي هو ضغط على المجتمع الدولي لتقديم المساعدات أسرع وقت ممكن وبأكبر قدر ممكن.
هل تعتقد أن الدول الأوروبية سوف تفتح أبوابها من جديد إلى العراقيين؟
هذا سؤال صعب كبير، لأن أوروبا في خلال سنتين ماضيتين أو أكثر عم بيحاولوا تحكم بقضايا الهجرة واللجوء إلى آخره إلى عدة أسباب، فأعتقد أن الاحتمال يكون
دعم مادي حسب رأيك.
دعم مادي لو إذا سمحت الظروف، بس يعني يا ريت حتى لو يساهموا بهالدعم المادي بكون نكتر خيرهن.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ مصعب حياتلي المحرر المساعد ومحرر النسخة العربية من نشرة الهجرة القصرية التي تصدر عن مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد. شكرا جزيلا أستاذ مصعب.
شكرا لك.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@
rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.